ما الذي يحتاجه الباحث المتخصص حتى يبدع في بحثه؟ اعتقادي الشخصي أن الباحث يحتاج إلى أمرين في كلمتين، الأمر الأول الحب والأمر الثاني القلق. سبيلك للإبداع الحب والقلق. أما الحب فأن تحب الموضوع، أن تتعامل معه بنزوع عاطفي عال جدا، أن يكون جزءا منك، أن يعيش معك، أن تتفكر فيه وأنت تقرأ وأنت تكتب وأنت في خلوة وأنت مع الناس وأنت تستيقظ من النوم فتدون ما تستفيده وتشارك غيرك ما تعلمته، وأن تعتبر هذا الموضوع جزء من حياتك، لا تتعامل معه على أنه قضية وظيفة. أنا أريد أن أنتهي من رسالة الماجستير والدكتوراه وأخلص من هذا الموضوع، وغاية الأمر ربما أن أدرس نفس الموضوع الذي درسته، ما أن تعيش مع الموضوع في حب، أن يكون الموضوع يشغلك، يكون جزء من إحساسك من أفكارك. حتى تصل إلى هذه المرحلة تحتاج إلى مزود، وإذا وصلت إلى هذه المرحلة سيؤدي ذلك إلى أن يفيدك في أمر آخر يثبتك على الطريق. أما المزود والمحفز فهو الشوق، أن تتعامل مع هذا الموضوع بنوع من الشوق، تريد أن تتعلم، تريد أن تضيف، تريد أن تكتشف، تريد أن تعلم، أن تفك الألغاز وأن تذهب وراء الستائر، وراء الحجب، أن تكتشف المجهول الذي ربما لم يكتشفه قبلك ناس من المسلمين من علماء الإسلام، فأنت تكون رائد في هذا الباب، أو أنه لم يكتشفه أحد قبلك من العلماء. هذا الشوق هو الذي يبقيك ويرسخ قدمك في باب دراسات الأديان وبالذات الدراسات الكتابية، لأن هذا الموضوع على المستوى الواقع لا يمس حياة الناس إلا قليلا، فلن تجد التفاعل من الناس المباشر، لا تجد حافز معنوي ولا حافز مادي ولا حافز أكاديمي. هذا الموضوع لا يكاد يعتبره أحد في العالم العربي حتى داخل الدائرة الأسرة الأكاديمية إن جاز التعبير، فتحتاج إلى حافز نفسي من داخلك يدفعك إلى هذا الباب. وهذا الحافز طبعا هو بالأساس حافز ديني، لأن معرفتك بالأديان الأخرى ليست معرفة باردة، وإنها هي معرفة يراد منها الانتصار للحق، الانتصار للحق. فهذا جزء من كينونتك الدينية، جزء من ميولك الديني كمسلم. أنت لست أكاديميا بارد المشاعر، وإنما أنت مسلم يتعلم ليعمل ويتعلم ليدل الناس إلى الحق، فتحتاج إلى جانب عظيم من الشوق يدفعك إلى أن تستمر في هذا الباب. إذا وصلت إلى هذه المرحلة، مرحلة الحب، فالحب سيحفزك على أن تصبر، وهذا الطريق يحتاج صبر بالأساس، لأنك تسير خارج سياقات العمل الفكري في العالم العربي والعمل الدعوي في العالم العربي، والناس في العالم العربي يرضون بالقليل، فستجد نفسك تسير في جهد كبير واسع وتتعمق في قضايا دقيقة، والناس لا يكبرون هذا الأمر ولا يرون في ذلك ميزة عظيمة. عامة الناس ينظر أن تجد من يقدر الفارق بين من يكتب أبحاث يعود إلى مراجع قليلة وأبحاث بسيطة، ومن يتعمق ويغوص ويأتي بمسائل لا تهم الآن الناس، لكن قد يستفيد منها الناس بعد 100 سنة، أو قد يستفيد منها قلة من المتخصصين لمثلا رد على شبهة دقيقة جدا لا ربما يقولها إلا قلة من الناس. الذي تحتاجه في ختام الأمر هنا حقيقة هو الصبر، لأن محفزات الثبات في هذا الطريق قليلة نادرة جدا، والمثبطات لا تكاد تحصى، لا تكاد تحصى، بل الناس إذا كنت أنت لست يعني ماجستير أو دكتوراه وإنما كنت باحث فقط ستجد من المثبطات ما لا يتصوره عقلك. الناس ستحدثك بإشفاق على عقلك، سيقولون لك أنت يعني كائن غير طبيعي ماذا تفعل، دعك من هذا الأمر سيتكرر عليك التثبيت، وسيكون من ينصحك من القاعدين عن العمل. يعني لا هو ناصر الحق ولا حفز لنصرته، بل كان يهدم بنيانا ربما يضيف لبنة جديدة إلى صرح الإسلام العظيم. فالصبر شيء أساسي، إذا لم يكن معك صبر للأسف ستسقط في أول الطريق أو بعد ذلك بخطوات لغياب المحفزات الصلبة التي تدفعك إلى أن تستمر، لأنك قد تكتشف أن جهدك لم يؤثر على الواقع. وصحيح قد يكون جهدك لم يؤثر على الواقع اليوم، لكن جهدك قد يؤثر على الواقع بعد فترة طويلة. جهدك قد يكون سبيل لتأسيس وعي جديد تفتقده في هذه الأمة. جهدك قد يكون سبيل لإسلام ناس في آخر الدنيا. كتابك إن لم كان بالعربية قد يسلم بسببه بعض النصارى العرب أو اليهود العرب، وكتابك قد يكون سبيل أيضا لأن يترجم بعد ذلك أو أن يفيد منه شخص ما فيكتب بلغة أخرى ويستفيد. فلابد أن تنتبه أن من يكتب ويهتم بمقارنة الأديان لا يحصد في لحظتها، عكس مثلا من يهتم مثلا بالفقه وأصوله أو التفسير مباشرة أول ما يتعلم ويتمكن الناس، أو حتى قبل أن يتمكن يعني أن يجود بضاعته الناس تبدأ تهتم به وتهتم بجهده. فهذا أمر طبعا يحفز الإنسان على مواصلة المسير إذا كان يجد أن ما يقوم به من عمل فكري ودعوي يؤدي إلى نفع الناس ونصرة الدين. الذي يعمل في مقارنة الأديان يحتاج إلى صبر عظيم. كيف تحافظ على هذا الشوق وهذا الصبر؟ بالأساس أن تهتم بالأمر الثاني وهو القلق، القلق الخلاق. القلق الخلاق هو عبارة للدكتور عماد الدين خليل، ولا أدري إن كان قالها غيره، لكن على كل حال أنا شخصيا قرأت عن دكتور عماد الدين خليل الكاتب المعروف. القلق الخلاق هو الذي يبقيك تواصل المسير، لأنك تشعر بحالة عدم رضا. ومن المهم جدا حتى تبدأ أن يلازمك الشعور، أن يلازمك شعورك العميق بعدم الرضا في اللحظة التي ترضى فيها عن نفسك، عن جهدك، عن إنتاجك، عن علمك، عن معرفتك، ستسقط. بالأساس واقعنا في العالم العربي صعب جدا أن يشعرك بالرضا. عندما تنظر إلى المكتبة العربية سترى قصورا كبيرا في تناول القضايا المطروحة، وسترى أن هناك قضايا مطلوبة لم تطرح. وأشد مما سبق ستكتشف في مواضيع معينة أننا لا أقول نعرف الجواب، بحمد الله كل الشبهات تمت إجابة عليها. ليست هذه، أنا أتحدث عن الشبهات وكذا، أتحدث عن الجانب العلمي فقط. يعني ستكتشف أن هناك قضايا لا أقول نحن لا نعرف جوابها، نحن لا نعرف سؤالها. أعطيك مثالين. يعني المثال الأول قضية التحريف. قضية التحريف الآن لازلنا نحن في العالم العربي نتحدث عن التحريف، تحريف التوراة، تحريف الإنجيل، وفي الغرب ما عاد أحد يناقش وجود التحريف. التحريف مسلم، مسلم به. يعني أنت لما تذهب تشري مثلا ترجمة نيو أمريكان بايبل، أشهر ترجمة كاثوليكية بالإنجليزي، أو ترجمة نيو انترناشنال فيرجن، أشهر ترجمة بروتستانتية بالإنجليزي، ستجد في الهوامش يقول لك هذا المقطع محذوف لأنه غير موجود في أقدم المخطوطات أو أفضل المخطوطات. فهذه بالذات ترجمة نيو أمريكان بايبل فيها انتقادات لاذعة قوية جدا، وهي ترجمة مقررة من الفاتيكان. فهذه القضية أقول لك نحن لا نعرف حتى السؤال اليوم المطروح الأساسي. هناك سؤالين بالأساس. السؤال الأول، هل بإمكاننا بعد معرفتنا إن استطعنا ذلك بالتحريفات أن نعود إلى النص الأصلي، أن نعبر إلى النص الأصلي؟ نحن نقرب بالتحريفات، لكن هل بإمكاننا أن نستعيد النص الأصلي؟ هذا سؤال. السؤال الثاني هو تأثير التحريفات على عقيدة الكنيسة. بعد كشفنا للتحريفات، هل تأثرت عقائد الكنيسة اليوم؟ هل فقدت البروتكس أو المستندات النصية لإثبات العقائد الكنسية؟ ها، هذا الموضوع الثاني بالأساس يعني. ربما هناك موضوع ثالث، تطور النص عبر التاريخ يعني، لكن هذان السؤالان هما الأساس. لا يوجد أحد اليوم في الغرب يطرح قضية التحريف. المسألة الثانية مثلا، المثال الثاني يريد أن أقدمه يتعلق ب هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟ عندنا في العالم العربي السؤال يطرح على هذه الصورة، هل القرآن الكريم مقتبس من التوراة والإنجيل أو من العهد القديم والعهد الجديد؟ في الحقيقة السؤال في الغرب لا يطرح البتة بهذه الصورة، لأن الجهد الأكبر الآن هو ليس في اقتباس القرآن من العهد القديم والعهد الجديد، وإنما اقتباس القرآن بعد بالذات كتاب جايجر، أبراهام جايجر الحبري اليهودي. السؤال أصبح هل اقتبس القرآن من الأبوكريفة اليهودية، الهاجادة اليهودية، المدرشات اليهودية، التلمود اليهودي، وأيضا هل اقتبس القرآن من الأبوكريفة العهد الجديد؟ وقد تناولت هذا الموضوع بتوسع في كتاب هل اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارى. وبين قوسين يعني، رأيت مرة في منتدى من المنتديات أحد الإخوة عرض هذا الكتاب للتنزيل يعني لمن أراد أن ينزله داونلود، فعلق أحد الأشخاص قال العنوان جميل لكن فيه خطأ، النصارى ليس عندهم إلا كتاب واحد، فكيف يقول الكتاب العنوان الكتاب هذا اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارى؟ النصارى واليهود عندهم كتب كثيرة، ولهذا نقول كتب اليهود والنصارى ولم يقل الكتاب المقدس. فهناك مدرشات وهناك التلمود وهناك أبوكريفة كثيرة جدا، ويعني قصص واسعة يعني. فهذه مشكلة ذكرت يعني، مشكلة أننا أحيانا لا نعرف الأسئلة، وإذا لم نعرف الأسئلة ستكون أجوبتنا خارج الموضوع، وبالتالي لابد أن نواكب الأسئلة، لا نواكب فقط الأجوبة الماء أو نواكب فقط المادة التي تؤهلنا إلى الجواب، وإنما نواكب أيضا الأسئلة المطروحة. هناك تطور في الوعي الغربي أو تغير، ربما تطور كلمة يعني مثقلة ب ب ب بحمل قيمي، نقول هنا يعني تطور كأننا خط صاعد. هناك تغير في الوعي الغربي وقبول لقضايا لم تكن تقبل من قبل. فأقول تغير الوعي الغربي، الوعي الديني الأصولي أو الليبرالي، ينتج أسئلة جديدة ويوافق ويرضى بقضايا معينة لم تكن مقبولة من قبل. فمن المهم جدا إذن أن نعرف الأسئلة حتى نعرف الأجوبة. خلاصة الأمر، حتى تبدع لابد أن تحب هذا التخصص وتحب مواضيعه وتعلم أنك تؤجر على ذلك. القضية ليست شهادة، ولا شهادة مش قضية يعني، ستأخذ الورقة على كل حال يعني، ماجستير أو دكتوراه، وإذا كنت باحثا ستكتب الكتاب وتنشره، ليست قضية. القضية أن تضيف للأمة وأن تكتسب حسنات وأن تهدي الناس وأن تتعامل بهذا القلق الخلاق الذي يجعلك تشعر بتقصير المكتبة العربية وتشعر بالغيرة من المكتبة الغربية، فتحاول أن تضيف وأن تبني وأن تتقدم، ويستمر معك هذا الشعور كلما تابعت المساجلات بين المسلمين والنصارى وبين المسلمين واليهود، وكلما تابعت الشبهات التي لا تنتهي، وكلما رأيت الانتصارات بحمد الله التي تتوالى، ونأمل بإذن الله أن تزيد وأن يتوسع هذا البنيان وأن تثبت أرض الدعوة في الغرب في معقل الثقافة الغربية، وليس فقط في البيئة الإسلامية، لأن الجدل الحقيقي الذي يثبت قوة المسلمين هو عندما يدخل المسلمون إلى الجدل الغربي في أوروبا وفي أمريكا، وتكون لهم مؤلفات ويكون لهم نقاش جدي مع الأكابر، عندها تبدأ الملحمة الفكرية العقدية بحق، وليس بدعوة العوام. هذا أمر جيد طبعا، لكنه محدود جدا، لأن في الغرب كل الناس تعمل على دعوة العوام. عندما تبدأ تتعامل مع الرؤوس بندية وتستطيع أن تهضم الثقافة الموجودة وأن تشكل من التصور الإسلامي بنيانا قوية، عندها يكون لنا وجود تحت الشمس في الغرب. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.